الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الواحد بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 18 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعضهم يستدل على الجواز بقوله فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، فلما قالوا وفلان شهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه في النار في شملة. وبعضهم يمنع لهذا الحديث، والأولى عدم الجزم إلا بمن جزم له الدليل، وإلا يقال نرجو له الشهادة، لأن الأمور إلى الغيب، أمور ما في قلبه إلى الغيب. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن لعله القاري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، كان شجاعا قويا، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أي أنه أبلى بلاء حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أطلعه الله على ذلك. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني أراقبه لكم. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني ما عنده صبر، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه، يعني أدخل السيف في بطنه حتى خرج من ظهره، وكأنه بين ثدييه أراد أن يكون الطعن في القلب حتى يعاجل في قتل نفسه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، ووضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: ماذا؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، يعني كيف مع هذا البلاء يكون من أهل النار؟ ليس معناه أنهم يعني شكوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعجبوا من هذا الرجل فخشوا على أنفسهم، خشوا على أنفسهم مع هذا البلاء الحسن ويكون من أهل النار. قال: فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموتى، فوضع نسل سيفه في الأرض ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. وهكذا أنا أنصح من أراد أن ينقل أمرا يأتي به على الوجه. انظر كثير من الأحاديث كيف ينقلونها، وما ذاك: يا رسول الله أنت قلت كذا، ثم كان من الشأن كذا، ثم حدث كذا. أما بعض يأتي يدخل لك في الموضوع ما تدري حول ما يتكلم، ثم تقول له: هاي عد لك الكلام. لا، ابدأ بالموضوع من أوله حتى إذا انتهيت، إذا لم يفهم بينت، لكن أن تدخل في الموضوع بدون مقدمات كما يقال هذا خطأ. فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والله عز وجل أعلم بالخواتيم، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. وليس في هذا الحديث أن هذا الرجل منافق، ولكن يحكم عليه بالنار لقتل نفسه ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في آخر الأمر هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. وبعضهم يقول بأنه كان يقاتل غضبا لقومه قاتل لله. قال الحافظ: فلا ينبغي إطلاق كون مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون: ما أجزى أحد منا ما أجزى. ثم كان آخر أمر أن قتل نفسه، وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي حيث ذكره المصنف. ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه. فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. ولهذا أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. قال: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: لا يخرج معنا إلا مقوي. فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فمات، فقال الناس: الشهيد الشهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، نادي إن الجنة لا يدخلها عاص. وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أهل النار، ولم يتبين منه إلا قتل نفسه، وهو بذلك عاص لا كافر. لكن يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كفره بالباطن، أو أنه استحل قتل نفسه، وقد يتعجب من المهلب حيث قال: إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري، لأنه قال: لا يقال فلان شهيد، والحديث فيه ضد الشهادة، وكأنه لم يتأمل مراد البخاري وهو ظاهر كما قررته بحمد الله. قال: باب تحريض على الرمي. وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قال: وكيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم، يعني أنه علمهم الرمي وأمرهم به. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: حين صففنا لقريش وصفوا لنا، إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، يعني إذا قربوا منكم فعليكم بالنبل. قوله: أنا معكم كلكم، أي أنه السلطان عليهم، ينظر هذا ويشجعه وينظر هذا ويشجعه. وفيه فقه الصحابة، انظر، مع أنهم ينتظرون ويلهون ويلعبون، أبوا أن يقع منهم الانتظار والنبي صلى الله عليه وسلم مع أحدهم. وهذا الحديث سيأتي أن البخاري استدل به على أن اليمن أو بعض اليمن من ولد إسماعيل. قال: باب له بالحراب ونحوها، أي من الآلات. قال: بالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر في المسجد. جاء في بعض النسخ السودان، وفي بعض النسخ الحبشة، بل قد ذكر أن نكشوط عاصمة لبلاد السودان، هكذا في بعض الكتب، وهكذا ذكر أن النجاشي ملك لبلاد السودان، فكأن هذه البلاد أغلبها كان يسمى السودان، والآن تجد بين الأخبة تنافر وهم أصحاب، هذا يقول لك أنا عفري، وذاك يقول لك أنا رومي، وذاك يقول لك أنا حبشي، ذاك يقول لك أنا كذا وكذا. إنما المؤمنون أخوة، فننصح الأخوة السلفيين بترك العصبية الجاهلية. المؤمنون أخوة، والله لا فضل عربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. لو كان حبشيا حافظ للقرآن مستقيما على دين الله عز وجل ما ضره، ولو كان أروميا نصرانيا أو قبوريا ما نفعه. أنا أنصح أخواني أن يبتعدوا عن هذه العنصرية التي ابتلي بها المسلمون قديما وحديثا، كون مثلا بعض الناس يحب كل مستقل عن هؤلاء الناس في دولة، هذا شأن السياسيين. لكن نحن كطلاب علم الحال واحد، وأنا بحمد الله إنما هذا من باب التنبيه، وإلا ما أرى في أخواني إلا المحبة والإخاء والصحبة، وما هناك أي تنافر أو تقاطع أو تدابر، وهذا من فضل الله علينا. لكن هذا من باب الفائدة، أن الحبشة قد أطلقت على أغلب هذه البلدان التي كان عليها النجاشي، والسودان قد أطلق على أغلب هذه المناطق. قال باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه. قال: وبالسند المتصل. المجن الدرقة التي يتقي بها ضرب السيف أو رمي النبل. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، يعني هل أصاب الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي أبا طلحة، وأبو طلحة يقول: يا رسول الله نحري دون نحرك. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، البيضة ما يوضع على الرأس ربما يكون من الحديد أو نحوه لاتقاء ضرب السيوف ورمي النبال، وهو ما يسمى الآن بالخوذة عند العسكريين، وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، أي سنه ضربة قوية قطعت الوجه وأدمت كسرت الرباعية. وكان علي يختلف بالماء في المجن، لأن الدرقة تصلح أن تكون ماسكة للماء. وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقع الدم. فيه العناية بالجريح، ولا بد أن يتوقف الدم من السيلان، لأن النزيف قد يؤدي إلى عطب الجريح سريعا إذا انتهى منه الدم. فإذا تجلط الدم الحمد لله، وإذا لم يتجلط لك أن تربط مثلا إذا كان الجرح في اليد أو في الرجل تستطيع أن تمنع تدفق الدم إليه لا حرج، لكن إذا كان الجرح في الوجه كيف ستعمل؟ ما هناك إلا البحث عن علاج يوقف سيلان الدم. وانظر، لم يكن عندها اليود أو كذا وكذا من العلاجات التي تؤدي إلى أن الدم يرقى ولا يسيل، فاستخدمت الرماد الحار تحرقه وتدخله على الجرح. وبعض الناس ربما يستخدم السمن أو العسل. السمن لا سيما إذا كان شديد الحرارة يدخل يقضي على الجراثيم، وربما أدى إلى تسديد العروق وهذه الأمور التي يسيل منها الدم. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يعني لم يكن بحرب وإنما كان بصلح، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، يعني السلاح السيف والكراع ما يكون من الخيل، وهكذا بقية الترس والمجن والدرقة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي، كأنه عودة سند. قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. وهذا دليل على فضيلة سعد رضي الله عنه. قال باب الدرق جمع درقة، أي جواز اتخاذ ذلك ومشروعيته. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث يوم من أيام الأنصار والأوس، يوم من أيام الأوس والخزرج اقتتلوا حتى مات صراتهم، ذاك اليوم قتل صراتهم ما بقي إلا الشباب، وهذا من إعداد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيوخ أكثر الناس شدة، قل أن يستجيب ويدخل في السنة ويدخل في الإسلام، يأتي معاند، بينما الشباب سهل استجابتهم. فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني، انظر تغنيان بغناء بعاث، يعني أشعار قيلت في الحرب ما فيها لا وصف خدود ولا قدود ولا تمايل ولا رقص، يأتي لك فويسق من الفويسقة ويقول الغناء حلال، ما الدليل؟ الدليل في البخاري ومسلم، تغنيان. هذا لسوء فهمه ولقلة علمه ولسوء سريرته. وهناك متخصصون الآن في هذا الباب، في إباحة الحرام وتحليل الحرام، متخصصون، ينشئ المستشرقون وينشئ اليهود والنصارى لهم متخصصا، ويبدأ ينظر إلى مثل هذه الأدلة ويؤلف للمسلمين. فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفر غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان، انظر هذا هو الذي ذكرناه لكم، ذكر في الحديث الأول أنهم الحبشة وذكر في الحديث هذا أنهم السودان، بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، تنظر إلى اللعب لا تنظر إلى الرجال. لا يستدل بهذا الحديث على جواز النظر إلى الرجال. فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي، قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل. قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. الحمائل جمع حميلة، وهي ما يقلد به السيف يعلق فيه. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا لا تخافوا، ثم قال: وجدناه بحرا، أي الخيل، مع أنه كان في مبدأ أمره ليس بذاك، أو قال إنه لبحر. قال: باب ما جاء في حلية السيوف. لا بأس أن تحل بالفضة أو بالقصدير أو بالنحاس، وأما الذهب فالصحيح أنها لا تحل به، لأن الذهب حرام على ذكور الأمة، وهذه التحليات يضعونها للزينة. أما إذا كان شيء يسير مثلا للربط هذا لا حرج، أما الوضع للزينة لا يجوز. قال: أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول رضي الله عنه: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والأنك والحديد. العلابي الجيود الخام، الجلود الخام التي ليست مدبوغة. قال: غير العلابي العصب، تؤخذ ربطة فيشد بها جوف السيوف وتلوى عليها فتجفف، وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرمح. وقال الخطابي: هي عصب العنق، وهي أمتن ما يكون من عصب البعير، والأنك الرصاص. وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من الآلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى، وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم. العدو إذا ما قد ارتهب منك ما عاد سيرتهب من سيفك إذا كان حليته من ذهب أو حليته من فضة. قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة إذا أمن، وإلا إذا كنت غير آمن أنصحك لا تعلق، ضعه تحت إبطك أو تحت نفسك. بعض ربما يعلق السلاح يقوم وقد سرق، والآن مثل الجوالات تدخل في مكان وتضعه هناك وتنام، تقوم وقد أخذ. ينبغي الإنسان أن يكون فطنا وأن يكون ذكيا، بعيدا أن يكون سبهللا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان، فيها أحد ما يعرف اسم أبو اليمان عندك يا زهرة؟ الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدولي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبراه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه رجع، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله، ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير محروس من الله عز وجل ربما ضربه بالسيف فأماته. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون حذرا. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إدخال النبي صلى الله عليه وسلم للسرور على أصحابه وإخبار أصحابه ببعض ما يقع، وفيه شدة تعب الصحابة رضى الله عليهم في تبليغ دين الله، بمجرد أن يجد أحدهم يعني مكانا ينام فيه ينام سريعا، شدة التعب وشدة الإرهاق. والأخ يقول: لماذا لم يستدل بالحديث على أنها كانت تنظر إليهم؟ لأنه لا يجوز للنساء أن تنظر للرجال. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله عز وجل: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إنما نظرت إلى لعبهم، وهذا الذي يستدل به العلماء على هذا الأمر. بارك الله فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.